بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كنا نتحدث عن مقدمات الصلاة، وتكلمنا عن ما يرتبط بالقبلة، ولئن بقيت أبحاث قليلة فهي ليست مهمة. المقدمة الأخرى كما ترون على اللوحة لباس المصلي، فإن المصلي حالة صلاته يلزم أن يكون لباسه، المقصود من اللباس مجموع ما يلبسه، فالعباء لباس، والقباء لباس، وهذا لباس، والعمامة لباس، كل هذا يسمى ما يلبس يسمى باللباس. هناك جملة من الشرائط في لباس المصلي، هناك أشياء لا تجوز الصلاة ولا تصح الصلاة فيها. مثلا من جملة تلك الأشياء في جلد الميتة وأجزاء الميتة، مقصود من الميتة كل حيوان مات موتا طبيعيا أو مات بواسطة عملية الذبح، ولكن من دون توفر شرائط التزكية الشرعية التي منها التوجه إلى القبلة، منها أن يكون الذابح مسلما، منها أن يكون بالسكين، ونظائر ذلك من الشرائط. إذا لم تتوفر هذه الشرائط حتى وإن ذبح الحيوان يقال له ميتة، فالميتة عبارة عن الحيوان الذي مات موتا طبيعيا أو مات من دون أو ذبح ولكن من دون توفر شرائط التزكية الشرعية. فأجزاء الميتة مثل جلد الميتة، إذا حيوان خروف مثلا مات موتا طبيعيا فجلده حينئذ لا تجوز الصلاة فيه، سواء كان ذلك الحيوان مما يؤكل لحمه، شرعا يجوز أكل لحمه مثل الخروف، أو من الحيوانات التي لا يجوز أكل لحمها شرعا كالأسد مثلا. على كلا التقديرين ما دام الحيوان مات ولم يذك فلا يجوز الصلاة، فلا تجوز الصلاة في جلده حتى وإن دبغ. هناك رأي يقول إذا دبغ جلد الحيوان، أي إذا أزيلت القذارات عنه ونظف وطهر، فتحل الصلاة. هو يقول لا، هذا نجس، أجزاء الميتة نجسة، ولا تجوز الصلاة فيها حتى وإن دبغ، فإن الدباغة لا تطهره ولا تجوز الصلاة ولا تحلل الصلاة فيه. هذا بالنسبة إلى جلد الميتة، إذا لا تجوز الصلاة فيه. الشيء الثاني الذي، وإن شاء الله بعد ذلك يجينا استثناء من أجزاء الميتة، يجينا استثناء فيما بعد، يستثنى الأجزاء التي لا تحلها الحياة، فمثلا القرن، الصوف، الشعر، فإذا فرضنا على أنه من صوف الخروف صنع لباس، من صوف الخروف الذي مات حتف أنفه والذي هو ميت ولم يذبح، صوفه طاهر كما تقدم، أجزاء من الميتة التي لا تحلها الحياة هي طاهرة، فالصوف طاهر، فلو صنع منه لباس خاص تجوز الصلاة فيه وإن كان مأخوذا من حيوان ميت. هذا بالنسبة إلى أجزاء الميتة. الشيء الثاني الذي لا تجوز الصلاة فيه أو معه هو أجزاء الحيوان الذي لا يحل أكل لحمه شرعا. هناك حيوانات يحل أكلها، لو ذبحت يحل أكلها، كالخروف مثلا، أو كالدجاج مثلا، أو كالبقر أو الإبل أو غير ذلك، وهناك حيوانات لا يحل أكل لحمها شرعا، كالأسود، كالسباع، كالنمر، كالقط وغير ذلك. كالقرد هذه لا يجوز أكل لحمها شرعا، فمثلها لو حتى لو ذبحت على نحو التذكية الشرعية لأن كان الذابح مسلما وقطعت أوداجها عروقها الأربعة وبالسكين وإلى القبلة حصلت مواجهة القبلة، هاي شروط التذكية أربعة أركان التذكية، حتى لو توفرت الأسد لو ذبحنا، النمر لو ذبحنا بنحو التذكية الشرعية لا يحل الصلاة في جلده ولا في شعره ولا في صوفه ولا في أي جزء من أجزائه لا تحل. نفس كون هذا الحيوان مما لا يحل أكل لحمه هو مانع من صحة الصلاة في أجزائه. ولعلك تقول إذن ما فائدة تذكيته إذا كان لا يحل الصلاة مع لا تجوز الصلاة في أجزائه؟ إذن ما فائدة تذكيته؟ التذكية حينما نقول تجوز تذكيته ما فائدة تذكيته؟ الجواب فائدة تذكيته هو المنافع الأخرى، فجلده مثلا يجوز جعل وعاء لذخر الحليب فيه اللبن فيه أو الماء فيه، جعله سقاء قربة وعاء ويجوز ذلك، للدهن مثلا للعسل وأشبه ذلك من دون أن يتنجس الحليب أو العسل أو الدهن أو غيره، فهذه إحدى الفوائد لأن التذكير ليس فيها أي فائدة. فإذا عرفنا أن الشيء الثاني الذي لا تجوز الصلاة معه أو فيه هو أجزاء الحيوان الذي لا يؤكل لحمه حتى وإن كان قد ذكي. التذكية هنا لا تنفع وإنما تنفع من ناحية جعل وعاء مثلا للبن أو غير ذلك. هذا الشيء الثاني الذي لا تجوز الصلاة فيه. ويستثنى، هناك استثناء، يستثنى من الحيوانات التي لا يحل أكل لحمها، يستثنى من ذلك بعض الحيوانات دل الدليل على جواز الصلاة في جلدها أو في شعرها أو في وبرها حتى وإن كانت هي مما لا يحل أكلها شرعا، أكل لحمها شرعا، مع ذلك يجوز الصلاة في جلدها أو شعرها، وذلك مثل الخز. الخز حيوان كان معروف في ذلك الزمان، الآن ما معروف، حيوان مائي بحري يعيش في الماء، له أربعة أرجل، فهذا له وبر أو له شعر يقال له ناعم، وكان يصنع منه الملابس الفاخرة، وكان الجبب في ذلك الزمان تصنع من شعر أو من وبر هذا الحيوان، الجبب الأقبية القباء كانت تصنع منه، تاريخ يحدثنا أن فلان كانت جبته من خز، من يعني من شعري أو من وبري الخز. على أي حال هذا دلت الروايات على جواز الصلاة فيه لكن بشرط أن يكون خالصا، لأنه قد يخلط بوبر الأرانب أو الثعالب، وقع خلاف بين الفقهاء أن الخز المخلوط كيف هل يجوز أو لا، فيه روايات مختلفة بعضها تجوز وبعضها تمنع، والمحقق رضوان الله عليه يرجح المنع إذا كان شعر الخز أو وبر الخز غير خالص بل مخلوط بوبر الأرانب، بشعر الأرانب أو بوبر الثعالب. على أي حال، واستثني أيضا في بعض الروايات السنجاب، شعر السنجاب ووبر السنجاب. السنجاب حيوان معروف يعيش في الغابات وهو أكبر من الفأر وله ذيل طويل وشعر ناعم جدا، وهذا الحيوان من شعره قد تصنع بعض الألبسة والأقمشة، أيضا استثنية من ذلك، أو من فروه نفس الجلد يصنع منه فرو، فروه يجوز الصلاة فيه. على أي حال، وعلل في بعض الروايات بأنه لا يأكل اللحم، جعل هذا تحليلا يعني ليس من السباع لأنه لا يأكل اللحم. على أي حال فهناك استثناءات، وبعضهم قد استثنى أيضا شعر الوبر الثعالب والأرانب. على أي حال بشكل عام الشيء الثاني الذي لا تجوز الصلاة فيه هو معه هو أجزاء الحيوان الذي لا يحل أكل لحمه شرعا. والشيء الثالث الذي لا تجوز الصلاة فيه الحرير. الحرير بالنسبة الإبريسا بعبارة أخرى لا تجوز الصلاة فيه بالنسبة للرجال، أما النساء فيجوز. وإذا كان خالصا، أما إذا كان مشوبا ومخلوطا بأجزاء أخرى من غيره فتجوز الصلاة فيه. ونلفت نظر الإخوة إلى أن الحرير كما لا يجوز لبسه للصلاة في الصلاة للرجال، كذا لا يجوز لبسه في الحالات الأخرى غير حالات الصلاة. في الحالات المتعارفة لبس الحرير كلبس الذهب، كيف أن الذهب لا يجوز لبسه للرجال، كذا لا يجوز للرجال لبس الحرير إلا في حالات الضرورة. إذا الضرورة مثل كان للشخص لباس من حرير ولأجل البرد لا يمكن نزعه حيث لا يوجد لباس ثاني، أو في حالات الحرب أيضا يجوز لبسه. في غير هاتين الحالتين لا يجوز للرجال لبس الحرير. نعم يجوز أن يوضع ماذا في أسفل الثوب أو في أسفل الردن، هنا يجوز، أو عند الجيب قد يجعل قطعة في هكذا عند فوهة الردن، أو هنا قد يجعل أحيانا كمواد تجميلية وسائل تجميلية، أو في الذيل قد يجعل. هذه القطعة الصغيرة التي توضع لا بأس بها، أما الثوب نفسه يكون من الحرير هذا لا يجوز للرجال إلا إذا كان مخلوطا. الشيء الآخر الرابع كما ترون على اللوحة الذي لا يجوز لبسه حالة الصلاة المخصوب الذي لا يأذن مالكه بلبسه، هذا بلا إشكال لا يجوز، لأنه لا يحل التصرف في مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه. وأيضا هذا حال الحرير، كما الحرير ما يجوز لبسه في غير حالات الصلاة، المخصوب أيضا لا يجوز لبسه في غير حالات الصلاة. والشيء الرابع الذي أو الخامس الذي لا يجوز لبسه حالة الصلاة هو ما يستر ظهر القدم فقط. هناك بعض الأشياء التي تلبس في الرجل فقط تستر ظهر القدم وباطن القدم، ليس لها ساق حتى يمتد إلى فوق ما فوق، تلك أيضا لا يجوز. مثل الشمشك في ذلك الزمان كان متداول، هذا يسمى بالشمشك، لا يجوز لبسه حالة الصلاة. نعم إذا كان له ساق مثل الجورب المتعارف هذا لا بأس به. والشيء الآخر الثوب النجس الذي لا يجوز الصلاة فيه هو الثوب النجس. الثوب النجس لأن ذكرنا فيما سبق أن من شرائط صحة الصلاة طهارة بدن وثوب المصلي، إلا استثناءات كان إذا تذكرون فيما تقدم، مثل إذا كان الدم بقدر الدرهم البغلي، أو إذا كانت النجاسة موجودة في الأشياء التي لا تتم بها الصلاة كالجوربي ونحو ذلك. والشيء الأخير الذي ينبغي الالتفات إليه هو أن المرأة لا يجوز لها أن تصلي في ثوب واحد، بل لا بد وأن تصلي في ثوبين. الرجل يجوز إلى أن يصلي في ثوب واحد، مثلا هذه القباء أتمكن من صلاتها ألبس فقط من دون أي شيء آخر وأصلي، لا بأس، بل أكثر نقول يجوز للرجل أن يبرز صدره وبطنه وظهره إلا بالنسبة إلى العورتين، إذا سترهما في أثناء الصلاة كفى، وإن صلى مع بروز بقية أجزاء بدنه. وإن كان ذلك مكروها فإن الصلاة توجه إلى الله عز وجل، وينبغي للمؤمن أن يتأدب مع ربه فيصلي مع الأدب الكامل. كيف إذا جاء شخص محترم وأريد الذهاب إلى سلطان إلى أمير إلى رئيس جمهورية، كيف أنه ألبس جميع الملابس الفاخرة ومع كامل الأدب؟ ينبغي للمؤمن أمام ربه أن يفعل هكذا على أي حال، ولكن ستر العورتين يكفي. أما بالنسبة إلى الرجل أما بالنسبة إلى المرأة فلا يكفيها ذلك، بل لا بد وأن تستر جميع بدنها بلباسين بثوبين، ثوب يسمى الدرع او قد يسمى بال قميص احيانا،
وهو لباس يلبس تلبسه المرأة يستر تمام بدنها من الكتفين الى القدمين.
والشيء الثاني الذي تلبسه هو ما تضعه الخمار، ما تضعه على رأسها تستر به رأسها وشعر رأسها، يبرز فقط على الوجه. فبروز الوجه فقط بالنسبة الى المرأة مع الكفين مع ظهر القدمين، وان كان بعض الاعلام يجوز ظهر القدمين وباطن القدمين، هذا المقدار يجوز ابرازه للمرأة حالة الصلاة هالمناطق. واما ما زاد على غير ذلك يجب ستره باجمعه. هذا بالنسبة الى
المرأة. لكن طبيعي المرأة اذا لم تكن، اذا كانت بالغة، اما اذا كان صبية بعد لم تبلغ الصلاة، وان لم تكن واجبة عليها مستحبة لها، لكن يجوز لها ان تصلي وهي مبرزة لرأسها ولشعر رأسها. وهكذا بالنسبة الى الأمة غير الحرة، في ذلك الزمان كان متعارف، نساء كان عبيد رقيق، فالنساء التي هي عبيد ورقيق تسمى بالأمة، يجوز لها أيضا أن تصلي وهي مبرزة لرأسها ولشعر رأسها. إذن اتضح أيها الإخوة كما ترون على اللوحة لا تجوز الصلاة في جلد الميتة إلا استثناء موجود، الأجزاء، هذا استثناء موجود لجلد الميتة، الأجزاء التي لا تحلها الحياة مثل الصوف مثل غير ذلك، هذه يجوز الصلاة فيها كما قلنا. وكذلك لا تجوز الصلاة فيما في الحيوان الذي لا يحل أكل لحمه، إلا استثنينا إلا الخز والسنجاب، وقد بعضهم استثنى الثعالب والأرانب. طبيعي قد سائل يسأل يقول هذا الحيوانات التي لا يحل أكل لحمها التي قلنا لا يجوز الصلاة فيها حتى وإن ذكيت وذبحت بتذكية شرعية كالأسود، هذه كيف؟ هل يجوز إذا كانت الأجزاء أجزاء لا تحلها الصلاة كيف؟ مثلا في صوفها في شعرها؟ قلنا لا، هذا همات لا يجوز، هذا إنما يجوز بالنسبة للميت. أما بالنسبة للحيوان الذي لا يحل أكل لحمه حتى هذه الأجزاء ما يجوز الصلاة فيها. وأيضا الشيء الثالث، لا يجوز الصلاة في الحرير الخالص للرجال، هذه العبارة وقع فيها خطأ، لا يجوز الحرير الخالص للرجال، تصحح العبارة لا للحرير، إلا يستثنى من ذلك الأجزاء التي لا يحل لا تتم بها الصلاة منفرد، أي لا تستر العورة، مثل القلنسوة على الرأس أو مثل الجورب، هذه لا تستر العورتين فيجوز الصلاة فيها إذا كانت من الحرير. وأيضا لا يجوز الصلاة في الثوب المقصوب، ولا يجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم من دون أن يكون له ساق الشمش قلنا، ولا تجوز الصلاة في الثوب النجس، ولا يجوز المرأة أن تصلي في ثوب واحد بل لا بد من ثوبين. ما عدا ذلك تجوز الصلاة فيه ما عدا هذه الأمور التي ذكرناها. نطبق العبارة. المقدمة الرابعة في لباس المصلي وفيه مسائل. الأولى، لا يجوز لا تجوز الصلاة في جلد الميتة ولو كان هذه الميتة من حيوانات التي في حال حياته يجوز أكل لحمها مثل الخروف، إذا كان ميتة وأفرض من الحيوانات التي يحل أكل لحمها شرعا إذا ذكيت، لكن ما دام صار ميتة فلا تجوز الصلاة في جلده فيه إلا قلنا الأجزاء التي لا تحلها الحياة. لا تجوز الصلاة في جلد الميتة ولو كان مما يؤكل لحمه سواء دبغ أو لم يدبغ، خلافا لرأي يقول على أن الميتة إذا دبغ جلدها أي طفر ونظف وأزيلت الأوساخ فيجوز. الشيء الثاني الذي لا يجوز الصلاة في جلده في ما لا يؤكل لحمه، الحيوان الذي لا يؤكل لحمه شرعا، يعني لا يحل أكل لحمه شرعا كالأسود وغير ذلك، هذه في جميع أجزائها لا تجوز الصلاة، وهو طاهر في حياته مما يقع عليه الذكاء، يعني هذا الحيوان الأسد الذي هو طاهر في حال حياته، وطاهر ليس من النجاسة، النجس فقط الكلب والخنزير والكافر،
هذا طاهر في حال حياته وتقع عليه الزكاة، يعني يجوز لو ذكي بالتذكية الشرعية تقع عليه الزكاة وتصح. وفائدة التذكية هو أنه جلده يجوز جعله وعاء فيه دهن أو أمثال ذلك. هذا الحيوان أفرض هو طاهر في حال حياته وتقع عليه التذكية، لكنه ما دام لا يؤكل لحمه إذا ذكي إذا ذبح مع ذلك هو طاهر، كان طاهرا هو طاهر، ويجوز جعل الجلد وعاء كما قلنا، ولكن لا يستعمل في الصلاة. أما غير الصلاة يجوز استعماله كجعل وعاء للحليب، لكن وقع كلام هل لابد من تطهيره وإزالة الأوساخ عنه بعد ذلك يجعل وعاء، أو يجوز جعل وعاء ولو قبل ذلك؟ هذا خلاف بين الفقهاء. وهل يفتقر أي يحتاج استعماله، هل يحتاج استعماله في غير الصلاة مثل جعل وعاء للحليب أو لغير ذلك إلى الدباغ، أن يدبغ يعني يطهر وتزال عنه الأوساخ؟ قيل نعم وقيل لا، وهو الأظهر أنه لا يحتاج، وإن كان ذاك مكروه استعماله قبل الدباغ لوجود القذارات فيه. المسألة الثانية يقول الصوف والشعر، هذه مستثنيات الأجزاء التي لا تحلها الحياة التي بيناها. يقول هذه الأجزاء التي لا تحلها الحياة كالصوف والشعر ونظائر ذلك والقرن والأظفار، هذه حتى لو أخذت من الميتة كما بينا هي طاهرة وتجوز الصلاة فيها، هي طاهرة كما بينا في كتاب الطهارة وتجوز الصلاة فيها كما بينا قبل قليل، لكن بشرط أن يكون الحيوان مما يؤكل لحمه كالخروف. أما إذا لا يؤكل لحمه فهذه الأجزاء لا تجوز الصلاة معها، فينبغي الالتفات إلى ذلك. هذا استثناء من الميتة التي يحل أكل لحمها شرعا. فمثلا الشعر الصوف إذا أخذ من الحيوان بعد تذكيته مثل من الخروف بعد تذكيته أو بعد موته موتا طبيعيا، أفرض وميته، إذا أخذ بقص قصة أو حال حياة قصة تجوز الصلاة فيه لأنه يؤكل لحمه. أما الحيوانات التي لا يجوز أكل لحمه شرعا، إذا قص شعرها أو صوفها أو غير ذلك فلا يجوز حينئذ الصلاة فيها، إذا أخذت حال الحياة أو بعد التذكية أو حالة الموت الطبيعي. الصوف نطبق العبارة، والشعر والوبر والريش من حيوانات التي يؤكل لحمها شرعا جائز أكل الخروف مثلا، هذا طاهر، طاهر خبر إلى الصوف والشعر، هذا الصوف والشعر طاهر سواء جزء أي قصة، سواء قصة من حي من الخروف حالة حياته أو مذكن يعني بعدما ذكي أو ميت يعني بعد موت طبيعيا، هو طاهر وتجوز الصلاة فيه، لكن قلنا بشرط يؤكل لحمه. أما لو قرع من ميت هذا يفرض شيء لا بد أن نتفاده، إذا الخروف مات ولم يقص صوفه وإنما قلع هكذا يعبر عنه بالجذ لأن أخذ سحب منه، فالمناطق المتصلة بالجلد سوف تتصل بما أنها متصلة بالجلد وفي الجلد رطوبات فهذه تكون نتفة، فلا بد من تطهيرها تحت الماء، أي المواضع المتصلة بجلد هذا الخروف الميت. لذلك يقول ولو قلع، هذا يحتاج إلى تطهير بالغسل لو قلع، أما لو قص بالمقص لا يكون متصلا بالجلد حتى تنجس تلك الأجزاء المتصلة بالجلد. ولو قلع من الميت غسل منه موضع الاتصال، أي سحب ونتف، غسل منه موضع الاتصال لأنه متصل بالجلد مع الرطوبات الجلد التي هي نتفة. ثم يقول وكذا كل ما لا تحله الحياة من الميت إذا كان طاهرا في حال الحياة، يعني غير الصوف غير الشعر، كل جميع الأجزاء مثل أظفار قر، ما دام الحيوان في حال حياته طاهر كالخروف، إذا نجس كالكلب والخنزير فجميع أجزاء نفسها هذه، حتى شعره حتى وبره حتى قرنه حتى لو كان له قرن حتى أظفاره على أي حال. أما إذا كان طاهر في حال الحياة كالخروف فحينئذ لو أخذ منه بعد موته يكون باقيا على الطهارة، غاية الأمر إذا أخذ بسحب بنجف فحينئذ موضع الاتصال نجس يطهر تحت الماء بواسطة الماء، أما إذا بقص ففي مثل هذه الحالة هو طاهر ما يحتاج إلى تطهير. وكذا كل ما لا تحله الحياة من الميت كالأطفال وغير ذلك إذا كان الحيوان طاهرا، يعني إذا كان الحيوان طاهرا في حال الحياة كالخروف قلنا. ثم يقول وما كان نجسا في حال حياته، ما هو حكمه مثل الخنزير والكلب؟ فجميع الأجزاء حتى الأطفال حتى الشعر هذه نجسة وما يجوز الصلاة فيها، فجميع ذلك منه من هذا الحيوان الذي هو نجس حال الحياة كالكلب والخنزير نجس على الأظهر، إنما قال على الأظهر في مقابل رأي تقدم عندنا يقول على أن هذه الأجزاء طاهرة حتى من الكلب والخنزير. ولا تصح الصلاة في شيء من ذلك، يعني من هذه الأجزاء كالشعر وكهذا من الخنزير والكافر. العبارة هكذا تقرأ وما كان نجسا في حال حياته فجميع ذلك منه نجس على الأظهر، هذا انتهت العبارة. ثم مطلب ثاني يتعرض له يقول على أنه هذه الأجزاء التي لا تحلها الحياة، قلنا إذا أخذ مثل الشعر إذا أخذ من الميت من الخروف الميت فيجوز حينئذ الصلاة فيه إذا أخذ منه حال موته أو حال حياته أو حال أو ما بعد تفكيك، هذا واضح. لكن هذه الأجزاء كالصوفي والشعري إذا فرض أخذت من حيوان لا يحل أكل لحمه شرعا مثل الأسد النمر القط وغير ذلك، فهل أي تستثنى؟ يقول لا لا تستثنى، هذا الاستثناء كما قلنا مختص بمن بالحيوان الذي يحل أكل لحمه شرعا. لذا يقول ولا تصح الصلاة في شيء من ذلك، أي من الشعري والصوفي والأجزاء التي لا تحلها الحياة، إذا كان الحيوان مما لا يؤكل، يعني مما لا يجوز أكل لحمه شرعا، ولو أخذ يعني حتى لو أخذ من مذكى مثل الأسد ذكيناه، يعني أخذناه ووجهناه إلى القبلة وذبحناه بالسكين وإلى آخر الشرائط، جلده يصير طاهر ولكنه لا تجوز الصلاة في جلده ولا في شعره ولا في صوفه ولا ولا، ولو أخذ حتى لو أخذ من مذكى، قلنا إلا يوجد استثناء من الحيوانات التي لا يحل أكل لحم شرعا إلا الخالص، يعني الذي لم يكن مخلوطا، وأما المخلوط وفي المغشوش هذا لروايات الخز استثنية، وفي المغشوش من الخز بوبر الأرانب والثعالب روايتان أصحهما المنع، أصح روايته أنه لا يجوز. المسألة الثالثة يوضح أن السنجاب وإن كان لا يحل أكل لحم شرعا لكن لروايات دلت على جواز الصلاة في جلده يجوز الصلاة في جلده، تجوز الصلاة في فرو السنجاب فإنه لا يأكل اللحم، إنما ذكر هذه الجملة لا يأكل اللحم نص الرواية، وردت رواية تقول السنجاب تجوز الصلاة في جلده لأنه لا يأكل اللحم، تعبير لأنه لا يأكل اللحم كأن الإمام سلام الله عليه يريد أن يقول هو ليس من السباع فإن السباع تأكل اللحم وهذا ليس من السباع فتجوز الصلاة فيه، فإنه لا يأكل اللحم وقيل لا يجوز، والأول أظهر أنه يجوز. وفي الثعالب والأرانب يعني في جلدها في فروها في شعرها روايتان أصحهما المنع. المسألة الرابعة يوضح فيها الاستثناء الآخر وهو الحرير الخالص للرجال لا يجوز، لا يجوز لبس الحرير المحض، المحض عن الخالص الذي ليس مخلوطا بغيره للرجال ما يجوز، ولا الصلاة فيه لا يجوز لبسه في جميع الحالات على الصلاة وغير حال الصلاة، ولا الصلاة فيه في الحرير الخاص للرجال طبيعي إلا في الحرب حالة الحرب وعند الضرورة، الضرورة مثل من كالبرد المانع من نزعه، ويجوز للنساء مطلقا، أما النساء فيجوز لهن لبس الحرير في جميع الحالات ولو من دون ضرورة في الصلاة وغير الصلاة مطلقا، يعني ولو في غير حالات الضرورة ولو في غير حالات الحار في صلاة وغير صلاة ضرورة وغير ضرورة على أي حال. زين، وقلنا على أنه لا بأس أنه يستثنى من الحرير شيئان، الشيء الأول الأشياء التي توضع في ذيل الردن أو في ذيل القميء الثوب مثلا إذا كان من حرير، وأيضا ويعبر عنه بالكف،
هذه المناطق التي هي في أسفل الثوب أو في
هذه الأطراف يعبر عنها بالكف، فيجوز كف الحرير في هذه المناطق.
والشيء الاستثناء الثاني الذي يجوز أن يكون حريرا للرجال الأجزاء التي لا تتم بها الصلاة منفردة، مثل الجورب، يجوز للرجل أن يصلي في جورب من حرير أو في قلنسوة من حرير، هذا لا بأس، أو في حزام من حرير لا بأس. يقول: وفيما لا تتم الصلاة فيه منفردا، هذا وفيما عطف على النساء، يعني ويجوز للنساء الحرير مطلقا، ويجوز أيضا شنو فيما يجوز الحرير في الأجزاء التي لا تتم الصلاة فيها منفردة كالجورب. قلنا كالتكة، التكة ما يجعل داخل السروال لشده وضبط السروال، والقلنسوة التي توضع على الرأس. يقول: وفيما، أنا قلت وفيما عطف على للنساء، لا هذا اشتباه، وفيما جملة مستأنفة، جملة مستأنفة. يقول: وفيما لا تتم الصلاة فيه منفردة تردد، تردد خبر إلى أو مبتدأ، وقول فيما خبر مقدم، والأظهر الكراهية أنه يجوز كما قلنا. قلنا للرجال لا يجوز لبس الحرير حتى في غير حالات الصلاة، أما غير اللبس كافتراشه، يعني يجعل على كفرشا ويجلس الشخص الرجل عليه، هذا أيضا يجوز. ويجوز الركوب عليه، يعني يوضع على الدابة ويركب عليه، أو افتراشه يجعل فرشا وينام عليه للنوم، هذا أو للجلوس يجوز، على الأصح يجوز. وتجوز الصلاة في ثوب مكفوف به بالحرير، يعني يجعل الحرير كفا له، كقلنا الكف في أسفل الثوب. أو وإذا مزج بشيء الحرير بأشياء أخرى بالصوف أو بغير ذلك فيجوز أيضا الصلاة ولبسه حتى في غير حالات الصلاة للرجال. وإذا مزج بشيء مما يجوز فيه الصلاة حتى خرج عن كونه محضا، بحيث لا يقال هذا حرير محض، جاز لبسه والصلاة فيه، سواء كان ذلك المزيج الخليط الذي خلط مع الحرير أكثر من الحرير أو بقدره أو أقل. إذا لم يلزق حرير خالص فتجوز الصلاة ولبسه في غير حالات الصلاة، سواء كان ذلك الخليط أكثر من الحرير أو أقل منه. الخامسة، المسألة الخامسة من الأشياء التي لا يجوز لبسها حالة الصلاة وفي غير حالات الصلاة كما ذكرنا على اللوحة، الثوب المصوف لا تجوز الصلاة فيه ولو أذن. طبيعي يا إخوان، الثوب المصوف لا تجوز الصلاة فيه للغاصب ولغير الغاصب، حتى الناس غير الغاصبين لا يجوز الثوب المصوف، لا يجوز، بل إذا المغصوب منه ذلك الشخص صاحب اللباس الأصلي صاحب الثوب أذن ورضى، أذن لغير الغاصب وقال لغير الغاصب: أنا أبيح لك أن تصلي في هذا الثوب وأن تلبس هذا الثوب في جميع في غير حالات الصلاة، فيجوز حينئذ. يبقى الغاصب فقط لا يجوز له ولا تصح الصلاة له في ذلك الثوب، بل نقول أكثر من ذلك، لو المغصوب منه قال للغاصب: أجوز لك، أنت غاصب، وأجوز لك فقط الصلاة في هذا الثوب، في غير الصلاة لا أجوز لك بقية الإسلام، أما اللبس فقط في الصلاة أجوز لك، أيضا يجوز له وتصح الصلاة. ولو أذن، نطبق العبارة، صاحبه أي صاحب الثوب المصوب لغير الغاصب أو له أو لنفس الغاصب جازت الصلاة فيه مع تحقق الغصبية، هو أفرض هو الغصبية باقية، لكن ما دام أذن له في خصوص حالة الصلاة فيجوز لغير الغاصب، بل وللغاصب يجوز. ولو أذن مطلقا جاز لغير الغاصب على الظاهر. يقول قدس الله روحه الشريفة: لو فرض أن المغصوب منه أذن قال: أيها الناس، إني أأذن لكم أن تصلوا في ثوبي المصعوب، فهل هذا الإذن يشمل الغاصب أو يختص بغير الغاصب؟ يقول: الظاهر أنه يختص بغير الغاصب ولا يعم، ينصرف الذهن إلى غير الغاصب، هذا الإذن إذن وتجويز له. ولو أذن مطلقا، مطلقا يعني من دون تعميم، قال: أيها الناس أأذن لكم، لكن لم يعمم ولم يصرح بالشمول للغاصب،
ولو أذن مطلقا جاز لغير الغاصب على الظاهر، أما للغاصب لا يجوز لأنه منصرف عنه. السادسة من الأشياء التي المسألة من الأشياء التي لا تجوز فيها، لا تجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم، يعني فقط هو يستر ظهر القدم كالشمشك، ويجوز فيما له ساق، أما الذي له ساق يصعد إلى الساق فيجوز كالجوربي أو كالخف كالحذاء الأحذية التي تستر الساق. وتستحب الصلاة في النعل العربية، كان في ذلك الزمان متعارف النعل العربية، حاصل النعل العربية جلد وللجلد خيطان، يضع الشخص قدمه في ذينك الخيطين مع برود تمام القدم، ويشبهه في هذا النعال النعل المصنوع من الإسفنج، يشبه النعل العربية، لكن ذاك كان من جلد وهذا من إسفنج. يستحب الصلاة في هذا النعل لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يصلي في مثل هذا النعل. المسألة السابعة يقول كل ما عدا ما ذكرناه من هذه الأشياء التي لا تجوز الصلاة فيها غيره يجوز تصح الصلاة فيه، لكن بشار أن يكون مملوك للشخص أو المالك أو ليس بمملوك له، مملوك للغير لكن ذلك الغير يأذن بالصلاة فيه بشرط أن يكون مملوكا أو مأذونا فيه يعني من قبل المالك، وأن يكون طاهرا كما ذكرناه في على اللوحة قلنا لا يجوز في الثوب النجس، وقد بينا حكم الثوب النجس في كتاب الطهارة، قلنا لا يجوز الصلاة في الثوب النجس واذكرنا أحكامه ومستثنياته إلى آخره، فلذلك المستثنيات هنا لا يذكرها. ويجوز للرجل أن يصلي في ثوب واحد، بل قلنا أكثر واحد هم ليس بلازم، مجرد ستر عورتين يكفي، ولا يجوز للمرأة إلا في ثوبين، درع، المقصود من الدرع هذا القميص الذي يكون من الكتف إلى القدم، وخمار تتخمر به يستر به رأسها ورقبتها فقط تبرز وجهك، وساترة يعني لابد وأن تكون في حال كونها ساترة، ساترة حال ساترة جميع جسدها عدا الوجه والكفين وظاهر القدمين، على تردد في القدمين خلاف بين العلماء، قدر المتيقن الذي يجوز الوجه يجوز إبراز قرص الوجه والكفان. ويجوز أن يصلي الرجل عريانا عاريا بلا ثوب، لكن فقط إذا ستر قبله أي العورة الأمامية وجبره أي العورة الخلفية، لكن هذا مكروه لأنه خلاف التأدب مع الله عز وجل. وإذا لم يجد ثوبا، فإذا الرجل لم يجد ثوبا يستر به العورتين وماذا يفعل؟ يصلي عاريا؟ يقول إذا يوجد ساتر آخر ورق شجر طين أشبه ذلك يفعله ساتر، إذا لم يوجد حتى هذه لم توجد فيضع كفه على عورته ويصلي حينئذ. إذا أمن الناظر، لا يحتمل أنه ناظر يأتي وينظر إليه، يعني موجود في غرفة وباب الغرفة مغلق، فيصلي حينئذ ويرتاح ويسجد كالوضع الطبيعي. وأما إذا لم يأمن الناظر في منطقة صحراوية يحتمل على أنه يأتي شخص وينظر إليه، فحينئذ للركوع لا ينحني لأنه وللسجود لا ينحني لأنه لو انحنى تبرز عورتيه من الخلف وينظر إلى ذلك الناظر، فلذلك يبقى واقفا ويومي ويضع كفه على عورته ويومي للركوع والسجود برأسه، بحيث على أنه للركوع لما يصل هكذا يفعل ثم يرفع رأسه، هذا الرفع من الركوع، وحينما يريد أن يسجد يحني رأسه أكثر هكذا مثلا ثم يرفع رأسه ثم هكذا ثم ينفع رأسه. يقول وإذا لم يجد ثوبا سترهما بما وجده ولو بورق الشجر، ومع عدم ما يستر به لا يوجد حتى ورق الشجر، يصلي عريانا قائما يعني واقفا إذا كان يأمن أن يراه أحد، يعني لا يحتمل أن يراه أحد كما إذا كان في غرفة وقد قفل باب الغرفة، وإن لم يأمن كما في منطقة صحراوية صلى جالسا، وفي الحالين يومي يفرق قدس الله روحه الشريفة بين في حالة الأمن من الناظر وعدم الأمن،
يقول في حالة الأمن، أنا قلت في أثناء الشرح في حالة الأمن من الناظر يركع ويسجد على الوضع الطبيعي، لكن هو لا، يقول هذا الوضع الطبيعي لا يجوز في الحقيقة، بروز العورة أثناء الصلاة من خلف لا يجوز سواء كان أمن الناظر أم لا. غاية الأمر إذا فرض على أنه أمن الناظر يصلي قائما، وإذا لم يأمن الناظر يصلي جالسا حتى يحصل ستر للعورة بشكل كامل. على كلا التقدير سواء كانت الصلاة من وقوف أو من جلوس، حالة الركوع والسجود يومي بالرأس، لأنه لو أراد أن لا يومي فسوف تبرز العورة من خلف. يصلي عريانا قائما إن كان يأمن أن يراه أحد، وإن لم يأمن صلى جالسا. وفي الحالين يعني سواء كان جلوس من صلاة من قيام أو من جلوس يومي عن الركوع والسجود، يعني يومي برأسه بدل الركوع والسجود. ثم يقول الأمة والصبية تصليان بغير خمار يجوز لهما ستر الرأس كما إبراز الرأس وكشف كما بينا. فإن أعتقت الأمة في أثناء الصلاة، الأمة الرق لو فرض كانت رق فيجوز لها إبراز الرأس، لكن في أثناء في وسط الصلاة المولى اعتقها وقال أنت حرة، فحينئذ صارت حرة فيلزمها في أثناء الصلاة من الآن أن تستر رأسها إن أمكنها ذلك. وإذا لم يمكنها ذلك بحيث كان الخمار موجود في مكان بعيد ولا بد من الذهاب إلى ذلك المكان البعيد، يحصل فعل كثير تختل به الصلاة، حركة كثيرة تختل بها الصلاة، فحينئذ تقطع الصلاة وتعيدها من جديد بعد ستر رأسها بشكل كامل. فإن أعتقت الأمة في أثناء الصلاة وجب عليها ستر رأسها، فإن افتقرت إلى فعل كثير استأنفت. وكذا الصبية إذا بلغت في أثناء الصلاة يجب عليها أن تستر رأسها، وإذا لم تتمكن إلا بفعل كثير فتقطع. وكذا الصبية إذا بلغت في أثناء الصلاة، لكن طبيعي إذا بلغت بما لا يبطل الصلاة، لأن بما لا يبطل الصلاة يعني مثلا كيف، كما إذا بلغت السن أكملت 9 سنين أو 10 سنين على الرأي المعروف، إذا أكملت 10 ودخلت في 11، وعلى رأي بعض إذا أكملت 9 ودخلت في 10، إذا فرض في أثناء الصلاة حصل هذا الإكمال بدقة، فحينئذ تستر شعرها ورأسها أثناء الصلاة طبيعي. وأما إذا بلغت بالحيض، لو فرض أنه حاضت وسط الصلاة، حين هذا الحيض علامة البلوغ يدل على أنها قد بلغت، بناء على أن الحيض يتحقق به البلوغ، وإن كان الصحيح أنه هو يكشف عن البلوغ السابق لا أنه يتحقق به البلوغ. على أي حال إن قلنا يتحقق به البلوغ فحينئذ سوف تبطل الصلاة بعد لا حاجة إلى عادتها من جديد. وكذا الصبية إذا بلغت في أثناء الصلاة بما لا يبطل الصلاة، بأن بلغت بالسن بالعمر مثلا. هذه المسألة السابعة والمسألة الثامنة، بما أنها طويل نرجئها إلى المحاضرة الآتية، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.